الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، باب الحيض، إلى أن قال: فصل في النفاس. وفيه ثلاث مسائل: الأولى في تعريفه، وهو من النفس، وهو الخروج من الجوف. ودم النفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة أو بعدها، وأصله حيض احتبس مدة الحمل لأجله.
نعم، من النفس لأنها تتنفس الصعداء بعده، ويطلق النفس أيضا على الحيض كما قال عليه السلام لعائشة: أنفستي، يعني أحضتي. واصطلح على تسمية الدم الخارج قبيل الولادة ومع الولادة وبعد الولادة بأنه نفس، له أحكام تختص به في مدته وفي صفته، وله أحكام أخرى يشارك فيها الحيض، ويأتي في المسألة الثالثة. يشترك مع الحيض من المخرج، فهو من الرحم، لأنه أي الحيض هو أصله، ويخرج مع الولادة. والولادة هذا غالب الحال فيها، أن يخرج معها دم، ولو كانت بعملية القيصرية يخرج مع المرأة دم، لأنه كان منحبس للحمل، ثم لما خرج الحمل بأي طريقة كانت تصرف هو من مخرجه، فيخرج مع الولادة أو بعدها، وربما قبلها بيوم أو يومين، فيأخذ حكم النفاس. إذا عرفت هي أن الولادة قربت وبدأ ينزل معها دم، فإنه يأخذ حكمه وتتوقف فيه عن الصلاة والصيام، فهو محتبس في رحمها. كما قال الأطباء أن الجنين عن طريق الحبل السري يتغذى منه عن طريق غذاء أمه، وهذا أسرار لا يعلمها إلا من خلقها وعلمها سبحانه وتعالى. هذا من جهة التعريف، فهو مختلف عن الاستحاضة. الاستحاضة تخالف الحيض والنفاس في المخرج، الحيض والنفاس كلاهما من قعر الرحم. الاستحاضة دم عرق، يعني كسائر العروق، لكن هذا العرق في أدنى رحم المرأة، يسمى عرق العاذل كما قلنا، ينفجر مع الأمراء لعلة من العلل، ما لا أعرف يعني سببا واحدا يؤول بالمرأة إلى هذا الانفجار. وهذا كثير في النساء، والأطباء اليوم يسمونه النزيف، يحصل معها النزيف، وصار الأطباء يتدخلون في إيقافه، وربما بكي أو بعملية أو بقلب رحم، ولو توقف فالحكم مع علته يدور. نعم.
والثانية مدته لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما لأنه الغالب.
نعم، لا حد لأقل النفاس، فقد يكون يوما وليلة، وقد يكون 10 أيام، ثم ترى طهرا، فإذا طهرت فالحكم مع علته يدور. إذا انقطع الدم وجبت عليها الصلاة، وجب الصوم إن كانت في وقت صوم وجوب، وجاز لزوجها أو لسيدها أن يطأها، فلا حد لأقله عند أكثر أهل العلم، وحكي إجماعا. فلو طهرت بعد ساعات أو بعد يوم أو بعد يومين أو 3 أو أكثر أو أقل، فإنها تأخذ حكم الطاهرة. في رواية في المذهب أن أقله يوم وليلة، لكن هذا قد يكون أقل ما وجد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحكم يتعلق بوجود الدم، ولا يلزمها لو رأت طهرا أو ولدت ولادة عارية عن الدم، فإنها تأخذ حكم الطاهرات. وهذا يتصور في الذهن، وأظن حتى بعض الأطباء ذكره، وقد يقع خاصة في الولادة عن طريق العمليات، فإذا لم ينزل معها دم بعد العملية فهي طاهر، تجب عليها الصلاة في وقتها وتصوم إن كان هناك صوم واجب أو أرادت أن تتنفل. هذا الحد لأقله، وهذا ما ذكرنا دليله في الحاشية ولعله يستدرك إن شاء الله. أما أكثره فأربعون يوما، لأنه غالب ما وجد أكثر امرأة نفست لا يستمر معها الدم أكثر من أربعين يوما. ما فائدة التحديد بالأربعين؟ ما رأته بعد الأربعين فهو استحاضة، هذا فائدة التحديد. كل ما خرج عن المحدد في جميع الأحكام السابقة فتخرجه عن حكم الدم الذي تتكلم عنه، إن كان حيضا فهو ليس بحيض، وإن كان نفاسا فهو ليس بنفاس. يستثنى أيضا مسألة، وهي ما لو وقعت الزيادة بعد الأربعين في وقت العادة التي كانت تعتادها قبل الحمل، في وقت العادة وبنفس صفات دم الحيض التي تعرفها قبل الحمل، فنقول هذا ليس بنفاس ولأنها حيض، فأيضا لا تجلسين فيه. وأما إذا كان زائدا على أربعين يوما ومختلفا عن دم النفاس وعن دم الحيض فنقول هذا عرق، صلي فيه وصومي على ما تقدم. قال الترمذي: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فلو رأته بعد الثلاثين بعد العشرين بعد العشرة بعد الخمسة فهي طاهر. قال: فإن تغتسل وتصلي، يعني إذا رأت الطهر. هذا من جهة الإجماع، وهذا يعني متوجه إذا أغفلنا ما ذكر من رواية أو وجه في المذهب عندنا بتحديده بأقل بيوم وليلة. وعند أبي داود وابن حبان عن أم سلمة قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممن يعرف، أو من نساء الصحابيات، أو من لأن ما ولد له بعد خديجة وبعد أن صحبته أم سلمة رضي الله عنه ما ولد له إلا من ماريا، فلعلها تقصد نساء الصحابيات أو تقصد فاطمة بنته وزينب رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وعند ابن ماجة والدارقطني عن أنس: وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وهذا الحديث يعضد الذي يشهد الذي قبله ويستأنس به في هذا التحديد. بعض الفقهاء لا يرى تحديدا لا لأقله كما تقدم، وكذلك لا لأكثره إذا استمر معها الدم على نفس الصفة، لكن ما ذكرناه من التفصيل قد يكون أوجه. إذا استمر بعد الأربعين بصفة دم النفاس أو في وقت عادتها فله حكم النفاس والحيض، وأما إذا كان مختلفا فلا وجه لاستصحاب حكم النفاس وهو متغير. وهذا يترتب عليه أحكام كما قلنا، من الصلاة وجوبا ومن الصوم وجوبا وصحة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. والثالثة في أحكامه وهو كالحيض في أربع، فيما يحل
من الحائض وهو الاستمتاع بما دون الفرج، فله أن يأمر امرأته إذا كانت أو أمته إذا كانت نفساء أن تتزر ويباشرها دون الفرج، لأن المحظور هو الإتيان في موضع الحيض. قال عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. والنفساء كالحيض، دم النفاس كدم الحيض بإجماع. وهو كالحيض أيضا فيما يحرم، ما يحرم على الحائض يحرم أيضا على النفساء، كما قلنا في الوطئ في الفرج، ويحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي، وقوله والطلاق أظنه سبق قلم في عندكم، والطلاق الذي يظهر والله أعلم أنه لا يحرم طلاق النفساء لأنها ماذا؟ لن تطول عدتها بهذا الطلاق، هي لن تبتدي العدة إلا بعد أن تحيض، بعد أن تحيض ثم تطهر، سواء قلنا العدة بالأقراء وهي الحيض أو العدة بالأقراء وهي الطهر. فلو طلقها أثناء دم النفاس فدم النفاس لا يعتد به، لا يحسب في العدة. فالذي يظهر أنه يباح له أن يطلقها وهي نفساء. إذا قيل أن المنع من الطلاق لأن نفسه نافرة منها أثناء نزول الدم فمنع حتى يتمكن الوطء، فإذا طلق مع تمكنه من الوطء دل على عزوفه الكامل عنها فحين يشرع، لكن في هذا تردد والله أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ثم مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، ما قد يقوي القول بتحريم الطلاق في حال النفاس، وهذا يعني قد تحتاج إلى شيء من التروي والبحث، لكن فيما يظهر والله أعلم أنها تفارق الحيض حتى في الطلاق، تفارق الحيض في ثلاث، وتأتي إن شاء الله فيها. هذا ما يحرم عليها الوطء في الفرج والصلاة والصوم. أحد يزيد شيء؟ ها؟ اللبث في المسجد، هذا التمثيل فقط، الكاف للتمثيل، اللبث في المسجد، مس المصحف على القول بمنعها، الطواف، الاعتكاف. طيب الثالثة،
ويجب
هي كالحائض فيما يجب عليها. ما الذي يجب على الحائض؟ يجب عليها قضاء الصوم الواجب، ويجب عليها الغسل بعد أن ترى الطهر. كذلك النفساء يجب عليها أن تقضي الصوم الذي أتى عليها وهي نفساء، وهو صوم رمضان، أو لو نذرت قالت لله علي أنا أصوم يوم الخميس القادم فنفست، فإنها تقضي هذا اليوم الذي ما تمكنت من صومها، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. الحكم الرابع هي كالحائض فيما يسقط ولا يجب قضاؤه وهو الصلاة، تسقط عنها الصلاة على الأصل في حديث معاذة في سؤالها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا كله بإجماع إلا فيما تقدم من مسألة الطلاق، هي كالحائض في هذه المسائل الأربع بإجماع فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. نعم.
وليس كالحيض في اثنتين، العدة والبلوغ.
العدة والبلوغ، فالحائض تعتد بماذا؟ بالأقرى. النفس ما تعتد بالنفس، وإنما تنتظر حتى تبدأ الأقرى معها وتعتد بها. هذا إذا قيل أن له أن يطلقها وهي نفسا، أو لو ارتكب المحظور على القول بمنعه وطلق، فإنها تنتظر حتى تبدأ تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، على خلاف في القرء الذي تجب به العدة على ما سيأتي إن شاء الله في كتاب العدد. فهي مختلفة عن الحيض في هذا، فالنفاس لا يعتد به ولو تكررت الولادة، يعني لو أتت بولد فنفست ثم جاءت بالثاني ثم خرج معها دم ثم ولد ثالث وخرج معها دم، فهذه لا تعتبر أقراء. ولو وقع الطلاق وهي حامل فعدتها وضع الحمل، هذا ظاهر، لكن لو طلقها وهي نفساء فعلى ما تقدم ستعتد بالأقراء. لو انقطع معها الدم بالكلية بعد النفاس وصارت آيسة، وهذا قد يتصور في امرأة في آخر سن أو في أوائل سن النياس حصل لها حمل ثم ولدت ثم انقطع معها الدم، فإذا أيست بعد في سن الياس فإنها ستعتد بماذا؟ بثلاثة أشهر. وليست كالحيض دم النفاس ليس كدم الحيض في البلوغ، لأننا نقطع أنها بالغ، لأنها ما حملت إلا بعد بلوغ. وأما الحيض فهو أمارة وعلامة من علامات بلوغ المرأة، أول ما ترى الدم فإننا نحكم ببلوغها ووصولها إلى سن التكليف، وتؤاخذ كما يؤاخذ بقية المكلفين، وتخاطب بما يخاطبون به ولو كانت صغيرة. إذا بلغت التاسعة على ما تقدم في أقل سن الحيض، والله تعالى أعلم. وهذا ختام كتاب الطهارة، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم فيه وفي كل أبواب الفقه، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يرضى عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن من أخذ هذا العلم عنا، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلنا ومن له حق علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.